إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله تعالى خلق الإنسان وكلفه بالتكاليف، وبين له ما شرع له على ألسنة الرسل الذين أرسلهم، وأقام لهم الحجج بما جاء معهم من المعجزات والبينات، فدل الناس على المنهج السوي الذي يرضي الله تعالى من عباده، وجعل هذا المنهج تمثيلا للصراط الأخروي الذي هو جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي، فلا بد أن يجد الإنسان عراقيل وعقبات ونكبات على هذا الصراط ليكون تمثيلا حقيقيا للصراط الأخروي. ولذلك فإن الإنسان في حياته الدنيا عرضة للانحراف في بنيات الطريق يمينا وشمالا، كما أنه أيضا مهيئ لسلوك الطريق والاستقامة عليه، لكن الاستقامة على الطريق السوي أمر شاق صعب، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس. وهذه المجاهدة تمر بأربع مراحل. هي أولا تعلم ما أمر الله به، فكثير من الناس من زلقوا عن الصراط السوي ومالوا عنه يمينا وشمالا إلا بسبب الجهل به. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه، إما للجهل بالله جل جلاله فيتجاسر عليه المتجاسرون لأنهم لا يعلمون قدر جلاله وعظمته وكبريائه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وإما لجهالة بشرعه فيظنون ما هو محرم مأذونا فيه أو مأمورا به شرعا بسبب جهلهم بشرع الله فيسرفون على أنفسهم. ولذلك فإن الجهل سبب لإراقة كثير من الدماء والاعتداء على كثير من الحرمات والوقوع في كثير من المشكلات التي ما أذن الله بها وما جاء بها رسول قط من عنده ولا أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث في أثناء الطريق، وينحرف فيها كثير من الذين يريدون الاستقامة ويريدون سلوك طريق الحق، ولكنهم جهلوا طريق الحق فنكبوا عنه يمينا أو شمالا بسبب إعراضهم عن تعلم ما أمر الله به. إن تعلم ما أمر الله به من أهم الواجبات، ولا يمكن أن يكون الإنسان مستقيما مرضيا في سلوكه واعتقاده وعمله وعبادته ومعاملته إلا إذا تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. وهذا العلم الكثير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينال بالميراث عن الآباء والأجداد، ولا ينال بمجرد التربية في البيئة الصالحة أو المجتمع المستقيم، بل لا بد فيه أن يبذل الإنسان وسعه وجهده في تحصيله وتعلمه، ولذلك أخرج البخاري تعليقا في الصحيح ووصله ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلذلك لا بد أن نعطي وقتا من أوقاتنا وجهدا من جهدنا ومساحة من تفكيرنا لتعلم ما أمر الله به وما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن هذا التعلم عبادة لله تعالى هي من أشرف العبادات وأعظمها أجرا عنده. ولذلك سئل إمامنا مالك رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها؟ قال علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به؟ قال تعلمه أفضل من العمل به. ولذلك فإن الله تعالى أشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وبين أنهم وحدهم الذين يفهمون كلامه وخطابه، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وبين أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبين أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الانحراف الذي يحصل في الشعوب والتردي الذي يحصل في أخلاقها وقيمها والقطيعة التي تحصل بينها كل ذلك سببه جهلهم بما شرع الله لهم، فالله تعالى لم يترك خيرا في الدنيا ولا في الآخرة إلا شرعه وبينه في هذه الرسالة الخاتمة التي هي الدين الحق عند الله تعالى، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل خير يجينا في الدنيا والآخرة، وما من شر إلا وقد حذرنا منه وبين لنا خطره وضرره، وخير الأخلاق والقيم والمعاملات هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد زكى الله أخلاقه، فقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فلذلك لا يمكن أن يوجد منهج في الأرض ولا اجتهاد هو أولى بالصواب ولا أقرب إليه ولا مساو له مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصواب كله والعدل كله والحكمة كلها والخير كله، من عدل عنه فإنما يعدل عنه إلى أرض للأراذل وأسفل سافلين، ولا يمكن أن يعدل أحد عنه رغبة فيما سواه إلا أضله الله وقصم ظهره. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه فصل ما بينكم وخبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الحق ليس هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلا بد يا إخواني أن نخصص جزءا من أوقاتنا لتعلم ما أمر الله به، وأن نعلم أبناءنا وبناتنا وأهلينا وجيراننا ومجتمعنا جميعا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الأخلاق والقيم والعقائد والمعاملة، ولا بد أن نعلمهم معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس جميعا مسلمهم وكافرهم، لا بد أن نعلمهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأدب مع جميع الناس ويخاطبهم بألطف العبارات وأسهلها، كيف كان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى من واقع الحرص على هدايتهم والسعي إلى استقامتهم، وهو يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فهو صلى الله عليه وسلم الحريص على هداية الناس جميعا والحريص على استقامتهم جميعا، وبين أن هذا هو منهج الإيمان، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبين صلى الله عليه وسلم كذلك أن الاعتداء على المؤمنين مناف لهذا المنهج، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال في آخر وصية له إلى الناس: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبين صلى الله عليه وسلم أن خلق الإسلام الرحمة، وقال: لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وقد بين الله تعالى أن هذه الرحمة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأوصافه التي فطره الله عليها، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا المنهج الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تعارض ولا اختلاف، فقاعدته العامة أن يبدأ الإنسان بالتي هي أحسن، وأن يعامل الناس بالتي هي أحسن، وأن يقول التي هي أحسن، كما قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وكما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فهذا منهج الله سبحانه وتعالى الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى لرجل أتاه فقال: يا عطاء، إنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تصنع ذلك. فقال عطاء: إني سمعت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني فهم جميعا من الناس. ولهذا فإن الله تعالى حين أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون قال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون أعدى أعداء الله له وأطغاهم في الأرض، وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى. وقد أرسل الله إليه موسى وهارون لإقامة الحجة عليه ولاستنقاذ بني إسرائيل واستخلاصهم من يديه، مع ذلك قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إن هذا المنهج السوي لا يمكن أن يستقيم الإنسان عليه إلا بتعلمه ومعرفة ما يترتب عليه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الضوابط وبين القواعد العامة لهذا المنهج، فقال فيما يتعلق باستحلال النفس وقتلها: لا يحل، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلال الأنفس المحرمة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ثلاثة فقط: لا يمكن أن يعتدى على مسلم ولا أن يستحل منه ما حرم الله إلا إذا وقع في أحد هذه الثلاثة. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار المصلحة في معاملة الكفرة، فقال عندما قيل له إن المنافقين قد آذوه وعرض عليه قتل بعض رموزهم مقادتهم، فقال: أتريدون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ فالحكمة تقتضي أن يأخذ الإنسان بالعدل والإنصاف، وأن يعامل من آذاه بالإحسان، وذلك هو الذي يقتضي إزالة الشحناء والبغضاء، ويقتضي ائتلاف الكلمة واجتماعها على المنهج السوي. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية من مراحل مجاهدة النفس على هذا الصراط المستقيم هي العمل بما تعلمه الإنسان. فكثير من الناس تعلموا وسمعوا القرآن وسمعوا السنة، ولكن أضلهم الله على علم فعدلوا عما تعلموا ولم يعملوا به. فتجد أحدهم يقرأ أن الربا حرام، ومع ذلك يمارسه آناء الليل وأطراف النهار، ويعلم أن الكذب حرام، ومع ذلك يجري على لسانه الكذب في كل أوقاته، وهو يعلم كذلك أن الغيبة حرام، ومع ذلك لا ينجو منه أحد، فيقع في أعراض المسلمين من غبر منهم ومن حضر. وكذلك تجده يسمع أن كثيرا من الأمور أمر الله بها فيقصر فيها ولا يكون من المبادرين إليها، وهو عالم بأحكامها مقر بأن الله شرعها، ولكن أضله الله على علم وخذله فنكص على عقبيه ولم يلتزم الصراط السوي، فكان قائده إبليس سلمه زمامه وقاده بمقاده، فانقاد وراء إبليس في سيره خلافا لما أمر الله به حين قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إن كثيرا من المسلمين قد سلموا قيادهم إلى إبليس وظنوا أنه ناصح لهم من قادوا وراءه، فتركوا ما علموا من أمر الله جل جلاله ورغبوا فيما عند إبليس وما يعدهم به من الفقر والشحناء والبغضاء فيما بينهم. والله سبحانه وتعالى هو الغني عن عباده جميعا، فمن سلك طريقه واستقام على منهجه فقد وعده بالحسنى والزيادة، ومن نكص على عقبيه فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله ورسوله شيئا. ثم بعد ذلك لا بد أن نعلم أن المرحلة الثالثة من مراحل سلوك هذا الصراط هي الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان وعمل به. فكثير هم أولئك الذين تعلموا وعلموا ثم عملوا بما تعلموا، ولكنهم انكفأوا على أنفسهم وتركوا أمر العامة، ولم يعلموا أحدا، ولم يسعوا إلى هدايته، ولم ينصحوا لأحد، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعاشوا في المجتمع وهم لا يريدون تأثيرا فيه، بل يتأثرون وينقادون لما فيه من الفساد. وهؤلاء لا يمكن أن ينجوا عندما يأتي سخط الله ومقته. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا كان في قرية فشى فيها المنكر، وكان هو طائعا لله لا يعصيه، فأمر الله ملكا أن يهلك تلك القرية، فقال: يا رب، فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. فقال به: فابدأ، إنه لم يتمعر وجهه في يوما واحدا. كان يرى المنكر فلا يتأثر له، ويرى التقصير في المعروف فلا يتأثر لذلك، ويرى معصية الله ومخالفة حدوده فلا تثور غيرته ولا تثور ثائرته. فلذلك لا بد يا إخواني أن نحرص على تبليغ رسالات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وأن نحرص على هدايتهم إلى المنهج السوي واستقامتهم عليه، وأن نعينهم على ذلك، وأن لا نعين الشيطان على أحد منهم. فالشيطان يطلب إعانتنا ويسعى لأن يستغل كثيرا منا من حيث لا يشعر. ومن رأى الإنسان على الباطل فلم ينهه عنه، أو رآه مقصرا في الحق فلم يأمره به، فقد أعان الشيطان عليه، وكان بذلك من جند إبليس وأعوانه، وقد حكم الله على حزب إبليس بالخسران وأنهم مغلوبون، وبين إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون داعيا إلى المنهج السوي بأخلاقه أولا، ثم بعد ذلك بقوله وفعله، وأن يحرص على هداية الناس، وأن يأمرهم بالتي هي أحسن. فمن كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. ثم بعد هذا المرحلة الرابعة من مراحل مجاهدة النفس على هذا الصراط السوي هي الصبر على طريق الحق حتى نلقى الله. فنحن في زمان الفتن، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا في وقت ضربت فيه المادة بعطن، فأقبل الناس على الدنيا وأعرضوا عن الآخرة، فأصبحوا لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، وهم يفكرون في أمر دنياهم. حالهم حال الذين وصفهم الحكيم بقوله: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. إن كثيرا من الناس اليوم يؤثرون الدنيا على الآخرة، فقد اشترهم الطمع والهلع، فهم يطمعون في أي مخلوق ويرغبون فيما لديه، ويعرضون عما لدى الله جل جلاله، وهو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو ذو الفضل والعطاء، يداه سحاءان لا تغيضان الليل والنهار. يبدأ بالعطاء قبل المسألة ويوفق للمسألة، ثم يعطي الإنسان إذا سأله، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولا يمكن أن ينال الإنسان خيرا إلا من عنده جل جلاله: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله تعالى امتن على شعب أهل هذا البلد منذ دخلهم الإسلام ومنذ استقر فيهم بالعلم النافع الذي اشتهروا به في مشارق الأرض ومغاربها، ونقلوه إلى أنواع الناس وألوانهم، وألفوا فيه وعلموه وبذلوه لجميع الطالبين، واشتهروا بذلك في مشارق الأرض ومغاربها، وهو فضل من عند الله تعالى ومزية. فكان أسلافنا الذين عاشوا على هذه الأرض التي نعيش عليها يتعلمون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمونه ويربون الناس عليه ويتربون به وينقلونه ويسافرون من أجله، فقد سافروا إلى مشارق الأرض ومغاربها حاملين لواء هذا الدين ومعلمين له بالتي هي أحسن. ولذلك لا يدخل الإنسان أرضا من المشارق ولا المغارب إلا وجد فيها آثار الشناقطة السابقين. فنجد آثارهم في أقصى الهند، وقد وجدت بعض تلامذة الشيخ محمد حبيب الله بن مايابة رحمه الله تعالى في أقصى الهند، ونجد آثار محمد محمود للتلاميذ التركزي في النرويج، ونجد آثار الشناقطة الآخرين في الجنوب في كل أنحاء إفريقيا، ونجد آثارهم في الشمال في أوروبا، ونجد آثار الشيخ محمد الأمين الفال الخير الحسني في الخليج والهند وفي إندونيسيا وماليزيا، ونجد آثار الشيخ محمد الأمين الأب والخطور رحمة الله عليه في الحجاز وفي أماكن كثيرة من العالم، ونجد آثار الشيخ محمد الخضر المايابة في الشام، ونجد آثار علمائنا الأفذاذ في كل مكان من أنحاء هذا العالم. وكل ذلك إنما هو مكتسب بتعلم ما أمر الله به وتعليمه ونقله. وقد كانوا صالحين معروفين بالاستقامة والعمل بما تعلموا، واشتهر ذلك عنهم في مشارق الأرض ومغاربها، وبذلك أمنت هذه البلاد وأمن أهلها، فاشتهر فيها الأمان على الأنفس والأموال والأعراض دون أن يكون فيها سلطان يمنع ذلك. عاش أهل هذه البلاد في حقبة زمنية طويلة وهم في أرض سائبة ليس عليها سلطان لأحد، وإنما فيها إمارات قبلية، ومع ذلك أمن أهلها على أنفسهم وأموالهم ودينهم، وتعلموا العلم وعلموه ونقلوه وتآخوا فيما بينهم وتعاونوا. وكل ذلك إنما هو من آثار تعلم هذا العلم ونشره والعمل به. فإذا أعرضوا عن ذلك كانوا كأرض الشعوب وأداها مستوى وأقلها منزلة، وظهر فيهم الاعتداء على الأنفس وعلى الجيران وعلى الضيوف وعلى من سواهم وعلى المستأمنين، وما ذلك إلا للجهل بشرع الله سبحانه وتعالى وعدم العناية بما كان عليه الأسلاف الذين تعلموا هذا العلم وحملوه. حتى قال الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه في وصف أهل هذه البلاد، يقول: بلاد العامري لنا اصطفاها فبارك ربه فيها وفينا، فكانت في جزيرتها حجازا ونحن لها معد آخرين. وبين أن أولئك الأسلاف وصلوا إلى مستوى كبير من العلم والعمل اقتضى أن يكون من يأتي بعدهم دائما أقل منهم شأنا وأدنى منهم مستوى، فلذلك قال: وعابونا بها فمتى لهم همم علت فوق الثريا، بها شادوا لنا حرما أمينا، وعابونا بها فمتى نزلنا سوى زحل عددنا عابثين، هي الشرف الرفيع لنا لونا على الآثار منهم مقتدونا. إن دعوة علمائنا قد نقلها الناس وعرفوها وأقاموا بها دينهم ودنياهم، فتجد في النيزر مثلا الشيخ عثمان فودي أقام دعوته بما تعلم من الشيخ سيد المختار الكنتي وأبنائه الشيخ سيد محمد وغيره من أبناء الشيخ سيد المختار، وتجد الشيخ الحاج عمر الفوتي أقام دعوة الإسلام بما تعلم أيضا في هذه المدرسة، وتجد الساموري أقام دولة الإسلام ودعوته في إفريقيا بما تعلم في هذه المدرسة. فكل أولئك الذين نقلوا هذا العلم وعلموه إنما تعلموا على ما كان عليه الشناقطة وما كانوا ينشرونه من العلم النافع والعمل الصالح، ولذلك أثره البالغ في التآخي فيما بينهم. فأهل هذه البلاد من أعراق مختلفة وألوان مختلفة، وألسنتهم أيضا متفاوتة، لكن ألفت بينهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والحرص على تعلم هذا العلم وتعليمه. فاجتمعوا واتحدوا وتألفوا كما قال العلامة الشيخ محمد علي العدود رحمة الله عليهما: كالعين ما كان يغني لون أبيضها عن لون أسودها فيما له يرد، هذا بذاك محوط فهو حاجبه، وليس إلا عليه الدهر يعتمد، وذا بذاك يرى ما ليس يمكنه طبعا يراه إذا ما كان ينفرد. فحصلت الأخوة فيما بينهم وأتلفوا واتحدوا حتى حصل الإعراض عما شاع فيهم من العلم النافع والعمل الصالح، فبدأت القطيعة وبدأ الانحراف. والحرف كثير من أولاد الصالحين والعلماء، والحرف كثير من الذين مكن الله لهم بيئة صالحة يستطيعون التعلم فيها. فمن الغريب أن يأتي أولاد الأوروبيين والأمريكان والجمهوريات الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي لدراسة العلم إلى هذه البلاد، ويعرض كثير من أولاد هذه البلاد عن التعلم وعما كان عليه أسلافهم من العلم النافع والعمل الصالح. إن هذا من كبرى المشكلات ومن المنذرات التي تنذر بالخطر، فلا بد أن يكون كل والد حريصا على نصيحة ولده، ولا بد أن يكون كل شاب حريصا على أن يتعلم ويتزود قبل أن تأتي المحن والبلايا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية، أو فقرا منسية، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلا بد أن تبادروا وأن تتعلموا. وإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال فيما أخرج عنه البخاري في الصحيح: تعلموا قبل أن تسودوا. قال الحافظ ابن حجر: يحمل قوله قبل أن تسودوا على ثلاثة محامل: إما أن يكون المعنى قبل أن تسود لحاكم، أي قبل أن ينبت شيء من الشعر في وجوهكم، وإما أن يكون المعنى قبل أن تتزوجوا، لأن الإنسان إذا تزوج أصبح سيد بيته، وإما أن يكون المعنى قبل أن تسودوا في مجتمعكم فيرجع الناس إلى أقوالكم، فالجاهل إذا رجع الناس إلى قوله كان مصيبة وبلاء على الأمة. فلذلك لا بد أن نتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نهتم بالعمل به أيضا، وأن نلتزم بأخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، وأن نتآخى ونتعاون على هذا المنهج. فمن يستطيع أن يكون من العلماء فليس له عذر في ذلك، ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ومن كان عاجزا عن ذلك فعليه أن يعين من يستطيع أن يكون من العلماء ويكون شريكا له في الأجر، فهذا استثمار مشترك يستثمر فيه الإنسان مع إخوانه القادرين على التعلم، فيعينهم على تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقدم به هو العمر ولم يعد قادرا على ذلك، فيستثمر فيهم وينفع الأمة وينفع نفسه، ويحصل له من الأجر والثواب ما يكون مستمرا غير منقطع. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فلذلك على كل إنسان منا أن يحرص على أن يتعلم، وإذا كان عاجزا أو مشغولا فعليه أن يعين المتعلمين وأن يسعى لنشر هذا العلم والعمل به. والأمر ميسور سهل، فمن لم يستطع مزاحمة العلماء بالركب بالإمكان أن يسمع الأشرطة وأن يقرأ الكتب وأن يحرص على السؤال في كل أمر عرض له، فقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذنى فيه بملائكة قدسه وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، واقمع فيها أهل الزيغ والفساد. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم إنا نسألك أن تهدي المسلمين إلى سواء الصراط، وأن تردهم إليك ردا جميلا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم احفظه من كيدهم ومؤامراتهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا إلى سواء الصراط. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.